10 صباحا حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
أوراق الصباح.
صباحكم ورد وود ومسرات مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر. سيكون معكم على مدى الساعة ونصف الساعة المقبلة محدثكم محمد كريم، وهذه أطيب تحايا الزميل المخرج بيتر كوبالك. سمعينا في ورقنا الصباحية كما عودناكم ورقتان رئيستان، الأولى تتحدث عن اعتماد وزارة العمل لخط الفقر كمعيار في توزيع إعانات شبكة الحماية الاجتماعية. أما الورقة الثانية فتتحدث عن إقبال شريحة من الرجال على عمليات التجميل. ضمن فقرة سؤال المستمعين، سؤالنا لكم يقول: برأيكم هل سيدعم اعتماد خط الفقر عمل شبكة الحماية الاجتماعية؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو ورق الصباح المباشر ورقم كورك 0750-605-0560 من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. بإمكانكم أيضا المشاركة عبر رسائل نصية قصيرة SMS على هاتف الإذاعة الاعتيادي ورقمه 0770-044-25-77-0. البداية مثل ما عودناكم مع نشر الأخبار. حياكم الله من جديد مستمعينا، هذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، ونستهلها بأبرز العناوين: 11 ضربة جوية جديدة ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، ارتفاع عديد ضحايا الصحافة العراقية إلى 420 صحفيا، وارتفاع عديد ضحايا هجوم صنعاء إلى 50 شخصا. حياكم الله مستمعينا، وهذه تفاصيل النشرة. أعلنت قوة المهام المشتركة أن طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش نفذت 11 ضربة جوية في العراق وسوريا ضد التنظيم. وذكرت القوة في بيان يوم الأربعاء أن 4 ضربات جوية نفذت في سوريا واستهدفت 3 وحدات لمسلحي التنظيم قرب مدينة الحسكة وحلب وكوباني. وفي العراق استهدفت 7 ضربات جوية مسلحي تنظيم داعش وسيارات وأسلحة ومخازن تابعة للتنظيم وأهداف أخرى قرب 5 من المدن بينها سنجار والموصل. قال ضابط بارز في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش الأربعاء، قال إن سيطرة التنظيم على مدينة الرمادي غرب العراق الشهر الماضي سببه انسحاب غير مبرر للقوات العراقية. وقال الجنرال في الجيش البريطاني كريستوفر جيكا للصحفيين في بغداد: الرمادي سقطت لأن القائد العراقي في الرمادي اختار الانسحاب، بمعنى آخر في حال اختار البقاء لكان لا يزال موجودا هناك لحد الآن. وأضاف جيكا: الرمادي لم تكن انتصارا لداعش ولم ينتصر في الرمادي، داعش لم يقاتل ويهزم الجيش العراقي في الرمادي. قال تنظيم داعش يوم الخميس أنه أسقط مقاتلة عراقية شمال مدينة الرمادي في محافظة الأنبار. وقال عضو من قوات الصحوة أن طائرة من طراز سيخوي 25 روسية الصنع شوهدت وهي تحترق لدى تحطمها بعد إسقاطها شمال الرمادي. وقال حساب للتنظيم على تويتر أن المقاتلة أسقطت أثناء تنفيذها غارة في مناطق شمال الرمادي العاصمة الإقليمية لمحافظة الأنبار. أعلنت نقابة الصحفيين العراقية في بيان الخميس أن حصيلة الصحفيين الذين قتلوا منذ عام 2003 حتى الآن وصلت إلى 420 صحفيا، أغلبهم ذهبوا ضحايا للإرهاب. وقالت النقابة أن تنظيم داعش يرهب الصحفيين العراقيين ويحاول إسكاتهم إما بالقتل أو بالخطف. وأكدت النقابة مقتل 14 صحفيا خلال النصف الأول من العام الحالي، 10 منهم قضوا في الموصل. انفجرت سيارات ملغومة قرب مساجد ومقر جماعة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، ما أدى إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 50 شخصا يوم الأربعاء في هجمات منسقة أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها. وقال مسؤول أمني طلب عدم نشره اسمه لرويترز، استهدفت 4 سيارات ملغومة المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثي ومسجدا للحوثيين في حي الجراف ومسجدا في الكبيسي في حي الزراعة ومسجد القبة الخضراء، مضيفا أن ما لا يقل عن 50 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح في هذه الهجمات. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الحرب الدائرة في اليمن ينضم إلينا من العاصمة اليمنية صنعاء مراسل إذاعة العراق الحر الزميل رأفت المعمري. مرحبا بك.
نعم مرحبا
رأفت، هل توجز لنا أبرز التطورات الميدانية في اليمن خلال الساعات 24 الماضية؟
نعم، هزت مساء أمس سلسلة انفجارات بثلاث سيارات مفخخة العاصمة اليمنية صنعاء، وبحسب المصادر فقد سقط قتيلان ونحو 60 جريحا. الانفجار الأول استهدف جامع القبة الخضراء بالقرب من شارع هائل وسط العاصمة صنعاء، فيما استهدف الانفجار الثاني جامع الكبسي بشارع الزراعة أيضا، واستهدف الانفجار الثالث منزل القياديين في جماعة الحوثي صالح الصماد وطه المتوكل. وبحسب يعني هذه الانفجارات في صنعاء. أما في التطورات في داعش وسط اليمن، شهدت أمس المدينة اشتباكات عنيفة في عدد من الأحياء، ويحاول الحوثيون استرجاع المواقع والتقدم على الأرض، لكن المقاومة منعت في يعني التقدم في عدد من الجبهات. وفي مأرب شرق اليمن سقط نحو 35 قتيلا وعشرات الجرحى بمعارك في محيط مدينة مأرب شرق بمحيط مدينة مأرب. وبحسب المصادر فإن المعارك تدور في محيط المدينة من 3 اتجاهات، أدت برضو إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى والخسائر في الآليات من الحوثيين. أما في عدن جنوب اليمن فتعرضت المدينة للقصف العشوائي من قبل الحوثيين، وقد سقط عددهم من القتلى من المدنيين. نعم،
شكرا للزميل رأفت المعمري الذي كان معنا مباشرة من العاصمة اليمنية صنعاء. نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، وهذه انتقالة إلى شأن الحرب في سوريا، إذ حاصر مقاتلو المعارضة السورية قرية الدرزية في محافظة القنيطرة في جنوب غرب البلاد، حيث تدور معارك عنيفة بينهم وبين قوات النظام ومسلحين موالين لها، ما تسبب بمقتل 24 شخصا من الطرفين حسب ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الأربعاء. وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس للأنباء عن حدوث معارك عنيفة بدأت منذ يوم الثلاثاء في الريف الشمالي لمحافظة القنيطرة، وتمكن مقاتلو كتائب إسلامية وغيرها من السيطرة على تلة شمال قرية حضر التي باتت محاصرة تماما. وأوضح عبد الرحمن أن أهمية القرية التي يقطنها سكان دروز تكمن في أنها محاذية لحدود هضبة الجولان المحتلة من إسرائيل من جهة، ولريف دمشق حيث معاقل المعارضة المسلحة من جهة أخرى. نشرة الأخبار انتهت، نشكر لكم كرم الإصغاء وإلى الملتقى.
النشرة الجوية لهذا اليوم.
طاب صباحكم أحبتي المستمعين، وإليكم الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الخميس. يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي الموسمي الحراري، ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا. الرياح ستكون شمالية غربية تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية هو 10 كيلومتر. درجات الحرارة المتوقعة في بغداد وبعض المحافظات: العظمى في بغداد 43 درجة مئوية والصغرى 25 درجة، العظمى في البصرة 45 درجة مئوية والصغرى 28 درجة، العظمى في الرمادي 42 درجة مئوية والصغرى 26 درجة. أما في أربيل العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 22 درجة. شكرا مستمعين لحسن الاستماع، وهذه عودة إلى الزملاء في استوديو أوراق الصباح.
شكرا للزميلة تمارا مجيد على عرضها أحوال الطقس المتوقع في بغداد والمحافظات لهذا اليوم. مستمعينا ما زلتم أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وهذا البرنامج يأتيكم من الاثنين إلى الخميس في تمام العاشرة ويستمر حتى 11:30 صباحا بتوقيت بغداد. مستمعينا أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم، ورقتنا المقبلة ستكون جولة قصيرة مع أبرز أخبار الرياضة والرياضيين مع الزميلة الكابتن ليلى أحمد.
تلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم أمس كتابا من نظيره الدولي يخبره بإلغاء المباراة الودية التي كان من المقرر إجراؤها في البصرة يوم 27 من الشهر الجاري لرفع الحظر عن الملاعب العراقية. وجاء في كتاب الفيفا عدم إمكانية إرسال الاتحاد الدولي لجانه إلى البصرة في ظل الوضع الأمني الراهن. إلى ذلك أكدت وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة في بيان مشترك أنهما يأسفان لقرار الفيفا القاضي بتأجيل زيارة اللجنة المشتركة من الاتحاد الدولي والآسيوي خلال المباراة المقترحة مع سوريا، وسيتابعان ملف رفع الحظر بقوة مع المؤسسات الرياضية الدولية. من جهة أخرى، نفى لاعب منتخبنا الوطني كرار جاسم نفى الأنباء التي تحدثت عن استدعائه للعودة من جديد إلى صفوف منتخبنا الوطني، وقال جاسم: لم أتلقى حتى الآن أي دعوة رسمية لتمثيل المنتخب من اتحاد الكرة أو الملاك التدريبية، وإنما سمعت الخبر من الإعلامي فقط. وإلى لعبة الشطرنج، فقد هيمن ناديا الصحة والاتصالات على نتائج بطولة أندية العراق بالشطرنج لفئتي البراعم والناشئين، حيث أحرز نادي الصحة المركز الأول في فئة البراعم، أما المركز الثاني فكان من نصيب الرافدين. وأسفرت منافسات الناشئين عن فوز نادي الاتصالات بالمركز الأول، وجاء نادي الجنسية ثانيا ثم نادي الكهرباء ثالثا. وأخيرا تقدمت السفارة الأمريكية في بغداد بالتهنئة إلى اللاعبة فاطمة سعد التي فازت بميدالية ذهبية في الرماية بالقوس والسهم في بطولة العالم للشباب في ولاية داكوتا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعدت الفوز إنجازا كبيرا وفوزا تاريخيا للعراق والشعب العراقي.
شكرا للزميلة ليلى أحمد على هذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار الرياضة والرياضيين. مستمعينا، ورقتنا الرئيسة الأولى لهذا اليوم وتتحدث عن اعتماد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لخط الفقر كمعيار في توزيع إعانات شبكة الحماية الاجتماعية. هذه الورقة تأتيكم بعد الفاصل، ابقوا معنا.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
حياكم الله مستمعينا، والآن إلى أولى مواضيعنا لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن اعتماد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لخط الفقر كمعيار في توزيع إعانات شبكة الحماية الاجتماعية. مستمعينا، دعت الوزارة جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين إلى دعم عمليات المسح الميداني التي تقوم بها فرق متخصصة هيئتها الوزارة لمسح من يستحقون الإعانات، إعانات شبكة الحماية الاجتماعية، واستبعاد من لا يستحقون هذه الإعانات، مؤكدة أنها بدأت باعتماد مستوى خط الفقر كمعيار لشمول المستفيدين من عدمه بإعانات شبكة الحماية الاجتماعية. الوزارة أكدت أن تعاون الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة مع فرق البحث الميداني هذه راح يساهم بشكل كبير في وضع قانون الحماية الاجتماعية الجديد لعام 2014 موضع التنفيذ الفعلي، وهو ينص على الشمول بمبلغ الحماية الاجتماعية يجب أن يكون على أساس خط الفقر وليس على أساس الحالة الاجتماعية أو الصحية، وذلك عبر مسح ميداني لعموم مناطق العراق ومحافظاتها عدا محافظات إقليم كردستان. أيضا هنالك بيان صدر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أوضح أن هيئة الحماية الاجتماعية باشرت بتدريب الباحثين الاجتماعيين الذين جرى التعاقد معهم لإجراء عملية المسح الميداني هذه في بغداد والمحافظات. وأشار البيان إلى أن الباحثين الاجتماعيين هؤلاء تم اختيارهم على أساس الكفاءة والمهنية وكل حسب محافظته، وعددهم 460 باحث موزعين على جميع محافظات العراق. البيان دعا المواطنين وأكد ضرورة أن يقدموا معلومات صحيحة إلى الباحث الاجتماعي، لأن هذه المعلومات ستخضع لعملية تسمى تقاطع البيانات، يتم الحصول عليها من الجهات ذات العلاقة، يعني بيانات أو قاعدة بيانات يتم الحصول عليها من جهات ذات علاقة كدوائر الدولة ودائرة التقاعد، ويتم مطابقتها مع ما جاء في استمارة المواطن اللي يطلب الاستفادة من إعانات شبكة الحماية الاجتماعية، وبالتالي يتم التأكد ما إذا كان يعني عنده مصدر دخل آخر أو لا. الحقيقة أنه بيان آخر للوزارة أكد أنه الاعتماد على مسألة خط الفقر راح يوفر يعني قضية أساسية، هي قضية وصول شبكات وصول إعانات شبكة الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها حصرا. وكشف عن أن عملية مطابقة البيانات أو مقاطعة البيانات كما تسميها الوزارة هي أتت أولوية، وبدأت عملية تنفيذ القانون بعملية تقاطع البيانات حتى قبل إجراء عمليات المسح الميداني، واكتشفت حتى الآن وجود أكثر من 9,000 مستفيد من شبكة الحماية الاجتماعية، هم في الواقع موظفون ومتقاعدون ومتجاوزون بالتالي على الشبكة ولا يستحقون إعاناتها، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وتوعدت الوزارة بأنها مستمرة، وعدت بأنها مستمرة في عملية تقاطع البيانات، وأنها ستحاسب وستلاحق كل من أخذ أموال شبكة الحماية الاجتماعية دون أن يكون في ذلك له وجه حق. مستمعينا، السؤال إلى أي مدى سيغير اعتماد هذا المعيار من واقع شريحة الفقراء بالعراق التي زادت بشكل كبير مؤخرا بسبب الأحداث التي عقبت 10 حزيران العام الماضي، والآن بعد مرور سنة من الزمن الأمم المتحدة تقول أن قرابة 3 ملايين عراقي هجروا وفقدوا منازلهم وممتلكاتهم وأصبحوا الآن فقراء ويستحقون الإعانة وتقديم المساعدة لهم. أيضا إلى أي مدى سيكون المسح الميداني فاعل في إيصال البيانات الحقيقية لمن يستحقون شبكة إعانات شبكة الحماية الاجتماعية، وإلى أي مدى الآليات المعتمدة في هذا المسح وعملية اعتماد معيار خط الفقر وليس الحالة الاجتماعية ستكون فاعلة في منع حصول حالات فساد أو على الأقل الحد منها. ربما الإجابة ستأتي في حديث ضيوفنا. بداية معنا علي مرشد، وهو أحد المدراء المسؤولين في شبكة الحماية الاجتماعية، يعلق على هذا الموضوع فيقول:
شبكة الحماية الاجتماعية اليوم شنو الجديد بهذا المشروع؟ شلون تسيطرون على عدم وجود ناس طارئين على هذا؟
والله الشبكة تعرف بالأخير صارت هيئة، أيضا هيئة ورأسة برأسة السيد الوزير، وهاي هي راح قبل احنا النظام السابق فأوي يعني تمنع يعني على اساس انه ارامل ومطلقات واشخاص الاعاقه وعاجزين. هسه هاي تغيرت بالتعاون وزاره التخطيط، صار يمشون على خط الفقر، يعني خط الفقر اذا كان هو 105 اذا اقل من هذا هو شخص ممنوح. يعني مثلا هسه يعني هسه احنا شكلنا هواي عدد من الموظفين كلفناهم وعدد من الخريجين بعقود، وذولا دبروهم بأعداد استمارة على استمارة، هالاستمارة زيارات ميدانية للمستفيدين حاليا لغرض زيارتهم ميدان والاطلاع على حالتهم المعيشية، وهذه الاستمارة يملوها الاستمارة بعدين من تكمل هالاستمارات راح يدخلوها بالحاسبة راح يطلع المساق. وبهذه المناسبة هذه طبعا راح هواي اكو ناس راح طارين يطلعون، يعني المتمكن مثلا اكو ناس متمكنة فهذولا ما يمشون، حتى الأرملة إذا هي متمكنة وعدها مو دون خط الفقر راح تستبعد، وكذلك حتى الأشخاص ذو الإعاقة.
طيب شنو المعيار اللي خليته 105,000 دينار للقياس؟
نعم
يعني
المعيارات طبعا تعالوا وزارة التخطيط هي خلوا انه 105 هي الخط الفقر يعني، والاستمرار ايضا معدل التعاون مع وزارة التخطيط.
ايش قد راح تمنحون المستفيد؟
راح على القانون الجديد يصير الفرد 105 لحد 4 أشخاص، يعني 420 شهريا يمنع. وما كان قبل كان يمنح لحد الأعلى 120 إذا عدد أشخاص والفرد كان 50,000.
زين شنو الفئات المستفيدة من أمه؟
الفئات هم اللي إنسان ضعيف يعني حالته مادية دون خط الفقر، اللي هي وزارة التخطيط هي خلت هذا السقف.
نعم. أيضا معنا الناشط المدني وعضو تجمع المعاقين في العراق، وهم إحدى الشرائح المستحقة لإعانات شبكة الحماية الاجتماعية، وهو كامل الفروتشي يعلق على هذه الإجراءات ويشير إلى أنه حتى مع هذه الإجراءات ما تزال مبالغ الإعانات هي بحد ذاتها منخفضة ولا تفي بالغرض.
شبكة الرعاية الاجتماعية تنطي 50,000 دينار للشخص المعوق المشمول بشبكة الرعاية الاجتماعية. حاولنا جاهدين أنه نرفع من هذا المبلغ، وحسب ما عرفنا أنه وصل إلى 105 على أساس يتم صرفه من بعد الشهر السابع. ما نعلم إحنا هل هذا الموعد صحيح أو لا.
كيف في هذا المبلغ؟
أكيد ما يكفي. إحنا طلبنا من عندهم أنه يعني من الحكومة أن يكون الراتب ما لا يقل عن 400,000 دينار للشخص المعوق، مع ضمان احتساب أن الحالة الزوجية للمعوق والأطفال عدد الأطفال حتى على أساسه يزيد هذا المبلغ. لكن مثل ما تعرف ظروف التقشف وظروف البلد والهجمات الإرهابية شوية الدولة شاحت بنظرها إلى هذا الاتجاه وتركت الأشخاص ذوي الإعاقة معلقين بين القانون واللا قانون. نحاول احنا دائما نذكر المشرع والمنفذ بأن الأشخاص ذوي الإعاقة أصحاب حقوق، وعلى الدولة واجب الالتزام بتنفيذ بكفالة هذه الحقوق.
نعم. ترى كيف يعلق مستفيدو شبكة الحماية الاجتماعية على موضوع اعتماد خط الفقر كمعيار في توزيع الإعانات أو على الإعانات للشبكة بشكل عام وأداء الشبكة؟ لنستمع.
يعني هل تعتقد اليوم أنه شبكة الرعاية الاجتماعية يعني المرتبات اللي تمنحها هي كافية؟
لا 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 مو كافي. هي بالأصل كانت المرتبات 50,000 دينار، وكل 3 شهور يعطون 148,000، يعني يقطعون من عندها هم 2,000 دينار، يعني كل 3 شهور يقطعون منها 2,000 دينار. فمن أجل القانون الجديد خصصوا 105 لكل معوق. 105 احنا مو فرحنا بها، هي مو انجاز يعني للحكومة من نسوي من 50,000 إلى 105 ومو انجاز، بس احنا قلنا نطمح للأحسن. والحد هذا اليوم قالوا من شهر السابع راح تبدي، من شهر السادس العفو راح يبدي التسليم، وهسه تأجلت الشهر العاشر وراح يجي شهر العاشر تتأجل.
نعم. أيضا الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان يؤكد أنه رغم أهمية استمرار عمل الشبكة إلا أن عمل هذا غير كافي للنهوض بوضع شريحة الفقراء ومن هم يعيشون دون خط الفقر أو تحت مستوى خط الفقر، وأن الأمر بحاجة إلى إجراءات من نوع آخر. ما هي هذه الإجراءات؟ لنستمع.
لا بالتأكيد يعني هذا مبلغ زهيد يعني جدا، ولا يسد حاجة هذه الشريحة الفقيرة. ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومتطلبات السوق يعني وهو لا يكفي لمعيشة المواطن هذا المبلغ طبعا. وهناك علاجات طبعا اليوم بدأت في خفض أسعار الدولار وبدأ جدواها خلال هذا الصباح هذا اليوم، ربما يعني مستقبل قريب يبدأ الدولار بالانخفاض. لكن هذه الشريحة تحتاج إلى علاجات أكبر من هذا، يعني تجد فرص عمل مجزية لهذه الشريحة مع قانون تقاعد مجزي لكي تعالج نسب الفقر الكبير الذي يعاني منها المواطن. لا مو 105، 77,000 دينار وما دون هو تحت مستوى خط الفقر، قد ما ينزل إلى 45 الفقر المدقع هذا التصنيف، ولذلك أكثر من 30% من الشعب العراقي تحت مستوى خط الفقر الآن. لا يعني التشخيص يعني 30% وتشخيص دقيق وتحت مستوى خط الفقر، ويعني العلاج له هو أن تجد فرص عمل لهؤلاء لكي تعالج الموضوع. وشكل آخر صعب إذا لم تجد فرص عمل للعاطلين. لا طبعا فرص عمل ليست بالسهولة الكافية، فرص العمل يعني تحتاج إلى تشغيل قطاع زراعي صناعي سياحي هذه المعامل متوقفة، القطاع الخاص يلعب دورة، وهذا لا يأتي بضربة عصا، هذا عبر برامج واسعة تأخذ فترة معينة.
نعم سمعنا لمناقشة هذا الموضوع بشيء يسير من التفصيل. ينضم إلينا الزميل إياد الملاح، مرحبا بك إياد.
صباح الخير محمد،
أهلا بك إياد. خليني أسأل بالبداية، يعني وكنا نتساءل هذا السؤال في بداية الكلام، إلى أي مدى اعتماد معيار خط الفقر راح يوفر القضيتين التالية؟ الأولى أنه تصل الإعانات إلى مستحقيها فعلا، والقضية الثانية أنه هذه الإعانات راح ترفع قليلا أو تنهض قليلا بواقعهم الصعب. وإحنا تحدثنا أنه هؤلاء عددهم صار كل شهواية بعد 10 حزيران 2003، لأنه أكو 3 ملايين شخص بحسب الأمم المتحدة أصبحوا بحاجة إلى المساعدة.
نعم محمد، يعني منذ سنوات ويعني برنامج شبكة الرعاية الاجتماعية يعني يواجه الكثير من الإشكاليات، وهنالك العديد من علامات الاستفهام على هذا البرنامج وما هي المعايير التي وضعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لهذا البرنامج. يعني المستفيدين إلى هذه اللحظة هم يعني يعترضون على يعني قيمة ما يتقاضوه من خلال هذا البرنامج. أيضا كان هنالك سعي لمنظمات المجتمع المدني لتحسين يعني هذه الأجور. بالمناسبة يعني البرنامج وعند انطلاقه كان يمنح المستفيد 50,000 دينار، ثم يعني ازدادت هذه القيمة وصلت إلى 75,000 دينار، الآن يتقاضى المستفيد 105,000. يعني هذا الرقم هو بحسب معيار وضعته وزارة التخطيط، وجدت أنه كل شخص عراقي يتقاضى يعني مرتبا دون 150,000 فهو تحت خط الفقر، وبالتالي هو مشمول بهذه الشبكة. لكن أيضا يعني هذا البرنامج هو يشوبه شبهات فساد، هنالك الكثير من الطارئين على هذا البرنامج، وبالتالي انحرم المستفيد الحقيقي من هذا البرنامج. يعني الآن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لربما يعني وبعد إقرار القانون يعني قانون الرعاية الاجتماعية عمدت إلى يعني تشكيل فرق جوالة تأخذ هذه الفرق على عاتقها، يعني معرفة إلى أي مدى يعني هؤلاء المستفيدين هم فعلا مستفيدون حقيقيون من هذا البرنامج، على وفق استمارات خاصة، على وفق مجموعة أسئلة ومعايير يدخل من خلالها المستفيد إلى هذه الشبكة، وبالتالي يمنح كل فرد 105,000 دينار. وبالتالي يعني معدل العائلة المستفيدة إذا كان 4 أفراد فسيتقاضى 420,000 دينار. في مقابل كل هذا يعني إلى الآن يعني لا يعني تلبي هذه المبالغ احتياجات المستفيدين من هذا البرنامج، باعتبار اليوم انه التحديات كبيرة، هنالك انهيار اقتصادي، هنالك ازمة اقتصادية، ايضا هنالك تحديات امنية، السوق العراقية اليوم متذبذبة، هنالك صعود للدولار، يعني هنالك امل ان ينزل خلال هذه الايام القادمة. في كل هذه المعطيات يعني لا يزال قانون الرعاية الاجتماعية هو دون مستوى الطموح.
طيب أيضا كنا نسأل إياد في بداية الكلام وبشكل موجز إذا تفضلت لأن وقت داهمنا، أنه إلى أي مدى سيسهم اعتماد هذه الشبكات عمليات المسح الميداني في الحد من الفساد؟ يعني لحد الآن منذ أقل من شهر الوزارة اكتشفت وجود 9,000 مستفيد أو أكثر من 9,000 مستفيد هم غير مستحقين، يعني موظفين ومتقاعدين ويأخذون إعانات شبكة حماية.
محمد، هو التحدي الكبير اللي راح يواجه هذه الآلية هو عدم وجود قاعدة بيانات متكاملة عند وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن عدد المستفيدين. هذا الإجراء اعتمدته الوزارة لي على الأقل الحد من عمليات الفساد، لكن إلى الآن يعني هذا لم يأتي أكله، بدليل أنها اكتشفت أكثر من 9,000 يعني شخص هو طارئ على هذا البرنامج، وبالتالي هي وضعت هذا المعيار. لكن يعني بشكل موجز دعني أشير إلى أنه قانون الرعاية الاجتماعية هو مرتبط بثلاث قوانين أساسية، يعني قانون الرعاية الاجتماعية، قانون العمل، وقانون التقاعد. هذه المنظومة القانونية إلى الآن هنالك تضارب يعني ما بين هذه القوانين الثلاثة، على اعتبار أنه هنالك فئات هي أيضا مستفيدة من هذا البرنامج، وأيضا يحددها قانون آخر، على سبيل المثال الأشخاص ذوي الإعاقة، يعني اللي يحدد معيار استفادتهم من هذه المنح هو قانون تعويض ضحايا الإرهاب، لكن هم إلى الآن يأخذون رواتبهم من شبكة الحماية إلى أن تكتمل المعاملة معاملاتهم وبالتالي يلغون من هذا البرنامج وبالتالي يعودون للقانون القديم. إذن هنالك إشكالية وإرباك يعني إداري وقانوني لربما يعتري قضية الرعاية الاجتماعية في العراق.
شكرا للزميل إياد الملاح، كان معنا في مناقشة موضوعنا الرئيس الأول لهذا اليوم، وتحدثنا فيه عن اعتماد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية معيار خط الفقر كأساس في منح إعانات شبكة الحماية الاجتماعية من عدمه للمستفيدين. مستمعينا، فاصل غنائي قصير، نكون بعده وإياكم وموجز بأهم الأنباء.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
حياكم الله مستمعينا. قوة المهام المشتركة تقول إن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نفذت ضد تنظيم داعش 11 ضربة جوية في العراق وسوريا وكبدته خسائر في الأرواح والمعدات. ضابط بارز في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش يقول إن سيطرة التنظيم على مدينة الرمادي غرب العراق سببه انسحاب غير مبرر للقوات العراقية. تنظيم داعش يقول في تدوينة على تويتر أنه أسقط مقاتلة عراقية من نوع سوخوي 25 شمال مدينة الرمادي في محافظة الأنبار. نقابة الصحفيين العراقيين تقول إن حصيلة الصحفيين الذين قتلوا منذ 2003 حتى الآن وصلت إلى 420 صحفيا، أغلبهم ذهبوا ضحايا للإرهاب. سيارات ملغومة قرب مساجد ومقر لجماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء تتسبب بمقتل وإصابة ما لا يقل عن 50 شخصا يوم الأربعاء. أخيرا، مقاتلو المعارضة السورية يسيطرون على قرية الدرزية في محافظة القنيطرة جنوب غرب البلاد ويتسبب القتال بمقتل 24 عنصرا من المتقاتلين.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا ومرحبا بكل من يستمع إلى إذاعة العراق الحر وإلى برنامج أوراق الصباح من هذه الإذاعة. مستمعين، أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم، وسنذهب الآن إلى جولة قصيرة مع أبرز أخبار السوق والاقتصاد مع الزميل سعد كامل، ابقوا معنا.
مرحبا، البداية من البورصة المحلية للعملات وقيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الذي ما زال يسجل ارتفاعا حيث بلغ الدولار الواحد 1400 دينار، فيما وصل سعر مثقال الذهب عيار 21 إلى 195 ألف دينار، ولم تسجل السلع والمواد الأساسية تغيرا في معدل أسعار البيع. وفي النشرة الاقتصادية، مجلس محافظة كربلاء يقرر منع دخول شاحنات السلع والبضائع المتزاحمة منذ أيام عند مدخل المحافظة الغربي والقادمة من منافذ طرابيل والوليد باتجاه النخيل بعد دفع أصحابها أتوات تقدر ب 500 دولار للشاحنة الواحدة لعصابات داعش. ووزارة البيئة تغلق أكثر من 300 برج لخدمات شركات الهواتف النقالة وتهدد بغلق المزيد ما لم تلتزم الشركات بمحددات قانون حماية وتحسين البيئة الخاصة بالأشعة غير المؤينة والصادرة من تلك الأبراج. ومعدل الإنتاج اليومي للنفط الخام العراقي بحسب وزارة النفط بلغ 3,750,000 برميل، فيما توقعت أن يصل معدل إنتاج الغاز المصاحب إلى مليار قدم مكعب نهاية العام الحالي. ووزارة النقل تتهيأ لتشغيل مشروع تاكسي المطار وتحدد السبت المقبل موعدا لانطلاق 350 سيارة حديثة للعمل التجريبي في نقل المسافرين وأمتعتهم من وإلى مطار بغداد ومناطق السكن. وأخيرا، وفي غضون شهرين تمكنت وزارة الكهرباء من استيفاء أكثر من 8 مليارات دينار كأجور استهلاك للطاقة، مشيرة إلى أنها قطعت التيار الكهربائي عن مؤسسات وشركات ومواطنين تخلفوا عن دفع فواتير سابقة. شكرا لحسن الاستماع.
شكرا للزميل سعد كامل على هذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار السوق والاقتصاد. مستمعينا، جولة قصيرة أخرى لكن هذه المرة في عناوين الصحافة البغدادية الصادرة هذا اليوم، تأتيكم بعد الفاصل، ابقوا معنا.
هل هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك هور، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بصوت وصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك هور IRAQHURR.
استعراض الصحف.
أهلا ومرحبا بكل من يستمع إلى أوراقنا الصباحية من إذاعة العراق الحر، والآن إلى هذه الجولة القصيرة في أبرز عناوين الصحافة البغدادية الصادرة هذا اليوم مع الزميل أسعد عمران. مرحبا بك يا أسعد.
مرحبا زميلي محمد.
بماذا اهتمت صحف بغداد؟ وأفرغ ما في جعبتك من عناوين.
زميلي، لليوم الثاني على التوالي هناك اهتمام من قبل الصحف العراقية بالوضع الاقتصادي، سيما ما يجري من مضاربات في أسعار الدولار. لكن دعني أبدأ بجريدة الصباح والتي ألقت الضوء على زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى إيران. كتبت الصباح: رئيس الوزراء وقادة إيران يتفقون على توحيد جهود دحر الإرهاب. أيضا مع الصباح وعلى صفحتها الأولى: العراق يبلغ العالم بأن داعش يهددكم. صحيفة الزمان: التقت مقرر اللجنة النزاهة النيابية جمعة ديوان، الذي أكد للصحيفة أن المافيات وغياب كفاءة البنك المركزي كان وراء انهيار الدينار. الزمان تؤكد أن 4 محافظات مهددة بالعطش والجفاف بسبب سيطرة تنظيم داعش على سدي الفلوجة والرمادي على نهر الفرات. صحيفة المدى كتبت: العبادي يستعين بمستشاريه لتبرير قانون العفو العام و14 استثناء تهدد بإجهاضه. المدى أشارت إلى أن قانون الحرس الوطني المختلف عليه عاد إلى طاولة مجلس الوزراء بعد ساعات من تمرير قانون العفو العام. أما صحيفة صباح الجديد فقد نشرت تفاصيل استراتيجية جديدة التي طرحها الرئيس الأمريكي باراك أوباما للقضاء على داعش، والمؤلفة من 7 محاور. والمرجع السيستاني يجيز إفطار منتسبي القوات الأمنية إذا كان الصيام يؤثر على أداء واجبهم في ساحات المواجهة. صحيفة الدستور رصدت جانبا من قضية صحيفة الدستور رصدت جانبا من قضية ارتفاع سعر الدولار، وتقول إن أصابع الاتهام تشير إلى أبعاد سياسية وراء ارتفاعه. أيضا مع الدستور التي أشارت إلى رفض الكونغرس الأمريكي تسليح البشمركة بشكل مباشر. وأخيرا ننهي جولتنا بهذا الخبر الطريف، فقد حاول شاب نيوزيلندي تضليل الشرطة بإعطائها اسما مستعارا وليس اسمه الحقيقي، لكنه فوجئ بأن الاسم المستعار الذي قام بتأليفه هو اسم شخص مطلوب للعدالة ليلقى القبض عليه ويدعى في السجن. ذكرني بالمثل اللي يقول رادي كحلها عماها.
شكرا جزيلا للزميل أسعد عمران على هذه الجولة القصيرة في أبرز عناوين الصحافة البغدادية الصادرة هذا اليوم. مستمعينا، نذكركم بسؤالنا لكم، وكان يقول: برأيكم هل سيدعم اعتماد خط الفقر عمل شبكة الحماية الاجتماعية؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح المفتوح أمامكم من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. ورقم كورك 0750-605-0560. أعيد 0750-605-0560. هذا الهاتف مفتوح أمامكم من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج للإجابة على سؤالنا أو المشاركة في ورقتنا: لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها؟ أو للتعليق على ما نطرحه من مواضيع أو الحديث عن أي مواضيع أخرى تمس حياتكم تودون طرحها عبر برنامج أوراق الصباح. سمعينا فاصل قصير، نذهب بعده وإياكم إلى ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة من خلال الانضمام إلى صفحاتنا عراق حر IRAQHURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
مناطق ساخنة.
مناطق ساخنة.
طيب
تقريبا منذ ساعات صباح يوم أمس وحتى هذه اللحظة لم تهدأ المواجهات العنيفة جدا في مدينة كوباني.
القوات الأمنية تتوغل في أعماق تكريت وتحكم سيطرتها.
هذا انفجار شديد منطقة مدينة دونيتسك يوم أمس.
حتى هذه اللحظة هنالك نزوح كبير خاصة في ناحية البغدادي غربي. بداية دعنا نلقي نظرة سريعة على الأحداث الأمنية التي جرت في محافظة الأنبار اليوم.
شهدت مدينة موصل يوم أمس استشهاد
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في كل مكان ومعنا أولى اتصالاتكم الهاتفية. صباحكم الله بالخير.
ألو شو ما أسمع.
ألو تسمعني؟ ألو ألو
ألو ما أسمع الصوت ما أسمع.
تسمعني الآن؟ الآن تسمعني؟
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتشرف باسم حضرتك من أي محافظة؟
أشارك بمواضيعكم الجميلة إن شاء الله ويجيكم لنا إن شاء الله. أشكركم على اللقاء هذا.
الله يسلمك. أول مرة أتشرف باسم حضرتك من أي محافظة؟
الله.
ألو ألو يبدو أننا فقدنا الاتصال بمستمعنا العزيز. نشكره على اتصاله ونأمل أن يعاود الاتصال بنا مرة أخرى. مستمعينا الآن إلى ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة. نبدأ من محافظة الأنبار وينضم إلينا من هناك مباشرة الزميل رعد الخاشع. مرحبا بك.
أهلا وسهلا صباح الخير أستاذ.
أهلا بك رعد ورمضان كريم كل عام وانت بخير. رعد خليني أسأل كيف بدأ الوضع في محافظة الأنبار خلال الساعات 24 الماضية، سيما أن الأنباء كانت تتحدث عن اقتراب دخول القوات العراقية وسيطرتها على كامل وسط منطقة القرمة، وأيضا اقتراب دخولها إلى مدينة الفلوجة.
نعم بطبيعة الحال بداية رمضان كريم على كل جميع أو جميع مشاهدي أو مستمعي إذاعة العراق الحر. بداية الوضع الأمني هنا في محافظة الأنبار الآن لا تزال القوات الأمنية تجري سياراتها، ولكن بطبيعة الحال هنالك أيضا عمليات هجومية مباغتة لإعلانات التنظيم داعش لمنع التقدم القوات الأمنية في مدينة الرمادي ومدينة الفلوجة. بحسب مصادر أمنية تم الاستعداد والتهيئ كافة الإجراءات الأمنية من أجل الهجوم والسيطرة على مدينتي الفلوجة والرمادي. مدينة الفلوجة أكثر القوات الأمنية التي ترابط حول هذه المدينة هي قوات الحشد الشعبي وكتائب المقاومة الإسلامية المتواجدة في مدينة الرمادي. هم القوات الأمنية أكثرها هي قوات الطوارئ والشرطة الاتحادية وقوات الفرقة الذهبية ومكافحة الإرهاب. الآن أصبحت المدينتين محاصرتين بالكامل، ولكن تنظيم داعش يحاول الهجوم قبل الهجوم عليه من قبل القوات الأمنية. يوم أمس وحتى ساعة صباح هذا اليوم تنظيم داعش يشن عملية هجومية مباغتة من المحور المفهد في الجهة الشرقية لمدينة الرمادي في منطقة أحساب الشرقية ومنطقة جويبة، لكن القوات الأمنية وطيران الجو العراقي قصف عدة أرسال لعناصر تنظيم داعش حاول الهجوم من المحور الشرقي لمدينة الرمادي، ولكن بطبيعة الحال المدينتين مدينة الفلوجة ومدينة الرمادي مدينتان مغلقتان أصبحتا الآن من قبل القوات الأمنية. الشيء الثاني والتطور الثاني في العمليات العسكرية هو عمليات داخلية داخل المناطق التي تشهد عمليات أو محاصرة من قبل القوات الأمنية. مدينة هيت غرب الأنبار كان هنالك قبل يوم أمس عملية اغتيال لوالي هيت وهو أبو طلحة السعودي عندما كان في الساعة الثالثة فجرا، ولكن أيضا اليوم كانت هناك عملية أخرى باستهداف عناصر تنظيم داعش بعبونات أيضا داخل مدينتي تحسب ما جاء من شهود عيان في مدينتي. وهي هذه عمليات نوعية وجديدة يعني تؤيد رفض القوات الأهالي لتواجد عناصر داعش في تلك المناطق وسيطرتهم عليها. أيضا في مدينة الفلوجة شرق الأنبار القصف منذ 5 أيام كان هنالك كثافة في عملية القصف، ولكن القصف هذا المتبادل ما بين القوات الأمنية المسيطرة على محيط المدينة وعناصر داعش مسيطرة على وسط المدينة كان يعني قد أوقع العديد من الضحايا. يوم أمس وساعات الصباح هذا اليوم هناك 5 قتلى بصفوف مدنيين وأكثر من 4 جرحى نتيجة هذا القصف. مدينة القرمة اليوم القوات الأمنية استطاعت من الدخول داخل مركز المدينة ولكن لم تحكم السيطرة بالسوء. من هنالك مناوشات واشتباكات عنيفة حسب ما وصفته كان شرف الأنبار وعملية الأنبار. هذه الآن أبرز ما يجور الآن في محافظة الأنبار.
شكرا للزميل رعد الخاشع الذي كان معنا مباشرة من محافظة الأنبار، ونواصل تقديم ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة. هذا انتقال إلى محافظة ساخنة أخرى هي صلاح الدين، ينضم إلينا من هناك مباشرة الزميل أحمد سمير. مرحبا بك.
مرحبا بك يا زميلي.
كيف بدأ الوضع في محافظة صلاح الدين خلال الساعات 24 الماضية؟
نعم بالتأكيد، والوضع الساخن لا زال في بيدي تحديدا شمال محافظة صلاح الدين وبالتحديد مناطق العصري وكذلك حي سكك وكذلك مناطق شمال القضاء، بحيث استطاع عناصر من 18 التسلل إلى المناطق الجنوبية من القضاء بعد أن كانت قوات الأمنية مسيطرة عليها، وبعد التسلل إلى القضاء قاموا بمعارك وصار بين قوات الأمنية من جهة وعناصر من تنظيم داعش من جهة أخرى في تلك المناطق. سلاح الدين العراقي قام بقصف عناصر تنظيم داعش في شمال قضاء بيجي بعد أن حاولوا التوغل باتجاه مناطق المحيطة بمصفات بيجي النصية، وكذلك تدمير عدد من آليات فضلا عن مقتل من عدد من عناصر تنظيم داعش. منطقة تل أبو الجراد قضاء بيجي عادت تحت سيطرة تنظيم داعش بعدين كانت تحت سيطرة القوات الأمنية، وبعد معركة دامت لأكثر من 7 ساعات استطاع عناصر تنظيم داعش عفواً السيطرة على تل أبو جراد جنوب غرب قضاء بيجي. المناطق الشرقية من القضاء لا تزال أيضاً تشهد اشتباكات بين عناصر تنظيم داعش من جهة القوات الأمنية من جهة أخرى، وخصوصاً بمنطقة الفتحة إلى أقصى الشرق من محافظة صلاح الدين أو بالتحديد من قضاء بيجي شمال المحافظة، حيث قتل أحد الضباط الكبار بالقوات الأمنية بعد معارك استدامت ما يقارب 5 ساعات في منطقة الفتحة أو بالقرب من منطقة الفتحة شرق قضاء بيجي، فضلاً عن مقتل عدد من الجنود ومقتل ما يقارب 20 من عناصر تنظيم داعش بعد المعارك التي لا تزال مستمرة وهي أيضا مستمرة بين الحين والآخر في تلك المنطقة. المناطق الجنوبية الغربية أو المناطق الجنوبية الغربية في المحافظة أيضا شهدت قصفا طوال الليلة الماضية بسلاح الجو العراقي لتجمعات عناصر تنظيم داعش، وخصوصا بمنطقة الجزيرة غرب سامراء وكذلك المناطق المحيطة بمنطقة يعني الفاضعة إلى سيطرة القوات الأمنية بعد أن يحاول تنظيم داعش إعادة السيطرة على طريق اللاين المؤدي إلى المناطق الشمالية الغربية في المحافظة.
نعم، شكرا للزميل أحمد سمير كان معنا مباشرة من محافظة صلاح الدين. والآن معنا إحدى الاتصالات الهاتفية. صباحكم الله بالخير ورمضان كريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتشرف باسم حضرتك.
في علي موفق جبار من بغداد.
أهلا يا موفق، تفضل.
نعم
تفضل.
رمضان كريم علينا وعلى بخصوص برنامج لقيت مسؤول. أول شيء أنا لقيت مسؤول أول شيء قوي جيش العراق اللي هو أساسي.
نعم، يبدو أننا فقدنا اتصال بمستمعنا العزيز موفق جبار، شكرا جزيلا لاتصاله وكان من بغداد. مستمعينا أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم، هذه انتقالة إلى يعني استمرار في تقديم ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة، وانتقالة إلى محافظة نينوى يطلعنا على أبرز تطورات الأوضاع فيها الزميل أسعد عمران. مرحبا بك.
مرحبا زميلي محمد.
كيف بدأ الوضع في نينوى خلال الساعات 24 الماضية والموصل على وجه التحديد، سيما مع دخول شهر رمضان أولى أيامه؟ يعني يوم أمس كنت تقول أن تنظيم داعش أعلن أن فرض الصيام لن يكون تبعا لما يعلنه ديوان الوقف السني أو لما يعلن في بقية الدول العربية.
فعلا يعني داعش حتى هذه اللحظة بدأ بتعليق لوحات إعلانية حول شهر رمضان في شوارع الموصل، وأخذ يحذر يعني لليوم الثاني على التوالي، أخذ يحذر المواطنين من الالتزام بالإعلان بإعلان الوقف السني أو المملكة العربية السعودية باعتبار يوم الخميس هو أول أيام رمضان. لكن الأغرب من هذا زميلي أن التنظيم حتى هذه اللحظة كما أكدت لنا مصادرنا أخذ يحذر بعدم الالتزام بما يعلنه الوقف السني، لكنه لم يعلن حتى هذه اللحظة بداية شهر رمضان، يعني لم يعطي موعدا لبدء الصيام لأهالي الموصل. لكن كما ذكرت لنا المصادر أنه الأهالي أو بصورة خفية بدأوا يوم الصيام، هو اليوم هو يوم اتخذوه موعدا للصيام التزاما بما أعلنته بعض المراجع السنية لأول يوم الخميس. نبدأ مع الفعاليات العسكرية التي شهدتها مدينة الموصل زميلي. لم تكن هناك سوى عمليتين عسكريتين أو أمنيتين شهدتهما على مدى 24 ساعة الماضية، وهي أن طائرات التحالف الدولي استهدفت مواقع للتنظيم في كل من الموصل وأيضا قضاء سنجار غرب الموصل. أدت هذه أدى هذا القصف إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر التنظيم. أيضا التنظيم يوم أمس بدأ بفرض الدوام الرسمي على موظفي الشركة العامة للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية في نينوى، وأخذ بتهديد المخالفين بقطع رواتبهم إذا لم يلتزموا بالدوام الرسمي. كانت هناك منظمات دولية بدأت بالتحذير أو بإطلاق تحذيرات من تدهور الأوضاع الصحية لنازحي نينوى، وتدعو الحكومة المركزية لاتخاذ خطوات عاجلة للحد من انتشار بعض الأمراض. ذكرت هذه المنظمات أن هناك تسجيلا لإصابات بأمراض جلدية ووبائية لا سيما بين الأطفال في المخيمات، مخيمات النازحين في إقليم كردستان. يعني كانت هذه زميل أهم معاشته مدينة موصل خلال 24 ساعة الماضية.
شكرا للزميل أسعد عمران الذي استعرض لنا أبرز تطورات الأوضاع في محافظة نينوى ومدينة الموصل على وجه التحديد خلال الساعات 24 الماضية. نواصل تقديم أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وسنكون مع ورقة لو كنت مسؤولا، ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها، لكن بعد هذا الفاصل.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الإلكتروني في التويتر؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور.
أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. الآن إلى ورقتنا لو كنت مسؤولا، ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها؟ وهذه الورقة هي فسحة للتعبير عن آرائكم ورؤاكم في كيفية حل المشاكل التي يعاني منها الوطن والمواطن. بإمكانكم المشاركة في هذه الورقة عبر الاتصال المباشر على هاتف استوديو أوراق الصباح ورقم كورك 0750-605-0560 من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج، أو الدخول على صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إذاعة العراق الحر باللغة العربية أو iraqhur.org باللغة الإنجليزية، واتركوا تعليقاتكم هناك وسوف نستعرضها ريثما تصل وبحسب ما يسمح به وقت البرنامج. لو كنت مسؤولا، ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها؟ هذه بعض من إجاباتكم، لنستمع.
أحمد إبراهيم عبد الزهرة. لو كنت مسؤول في الدولة العراقية، من أهم الواجبات اللي نعمل عليها هي البنية التحتية للبلد، المجاري، الماء، الكهرباء، إذن من أهم النقاط اللي نعمل عليهم. اثنين، نوفر السكن بالبناء العمودي، هاي المناطق عندنا مفتوحة ما شاء الله.
إني المواطنة سلوى علي. لو كنت مسؤول، أول شيء أسويه هو أصفي المي وخليه 100% نسبة نظيفة، لأنه أخالي من الجراثيم والأوبئة، لأنه دا تجينا الأمراض كلها وأمراض الأطفال كلها من الماء. أبذل جهد كلش كبير لتصفية المياه وتنقيتها وتوصيلها إلى المنازل بالصورة الصحيحة، بحيث يعني نفقد كمية من الأمراض جدا كبيرة.
أنا غادة محمد، لو كنت مسؤولة بالحكومة العراقية أول شيء أسوي أنه ألغي البرلمان، ألغي مجالس المحافظات، أخلي بس رئيس جمهورية ورئيس وزراء، وهالرواتب كلها اللي دا تروح بطن النواب كلها استفاد منها بمشاريع يعني تخدم المواطن بهواية أشياء، يعني المواطن يحتاجها أحسن ما يكون عندنا كل سنة إحنا عندنا تقشف.
اسمي شهد حارس، صراحة لا توليت منصب بالحكومة فأتمنى تكون وزارة التربية، لأنه هذه الوزارة تركز على الجيل الجاي، جيل المستقبل اللي حيكونون أساس المجتمع، واللي يلاقون حاليا ضغوط من عدة نواحي، مثلا مناهج صعبة، مناهج صعبة وجدا مملة بحيث الطالب ينفر من عدها. كذلك لازم نزيد الرواتب للأساتذة على مود شنو ما يأخذون دروس خصوصية ويلتجؤون لهذا الطريق.
شكرا لكل من ساهم معنا في ورقتنا لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها، وشكرا الزميلة براء عفيفة التي عدت هذه المقابلات. مستمعينا أوراق الصباح متواصلة وإياكم، فاصل غنائي نكون بعد والساعة رأس الساعة على رأس الساعة 11 بتوقيت بغداد ونشرة للأخبار، ابقوا معنا.
أوراق الصباح
وتقول بتعاشيري مبارح عيجة ومشاية ابن العم وابن الخالة كلهم علينا هاية، وتقول بتعاشيري مبارح عيجة ومشاية ابن العم وابن الخالة كلهم علينا هاية وكلهم علينا هاية. انت لحبيب انت ساكر قلبي انت وكل العمر والغاية، وتقول بنت عشيري مبارح عيجة ومشاية ابن العم وابن الخالة كلهم علينا هاية، وتقول بنت عشيري مبارح عيجة ومشاية ابن العم وابن الخالة كلهم علينا هاية وكلهم علينا هاية. قلت لها وكم سياقي، قالت رخيص سياقي بدلتها باري وحنة وكحلة وشطل زواقي، قلت لها وكم سياقي، قالت رخيص سياقي بدلتها باري وحنة وكحلة وشطل زواقي، خيمة شعرتك فينا حر وبرد تحمينا، خيمة شعرتك فينا حر وبرد تحمينا، وعيونك انت مرايا وتقول بتعاشيري مبارح عيجة ومشاية ابن العم وابن الخالة كلهم علينا هاية، وتقول بتعاشيري مبارح عيجة ومشاية ابن العم وابن الخالة كلهم علينا هاية وكلهم علينا هاية.
أوراق الصباح
اليهود
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.